جزاك الله خير، ملاحظة مهمة، ولكن ينبغي انه بعد الحريم يعني يقام بسرعة.
الشباب يقول لهم لا تجمعون، حتى لو طلعوا الشباب ليش يطلعوا من المسجد؟ مين يسوي لك حرب؟ حرب تطلع ما تطلع او تطلع ولا جواب.
سلمهم؟ سلموا انت؟
لا ان شاء الله.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعض الإخوة له تنبيه طيب، هو موافق للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الحمد لله طلاب علم وتحرصون على السنة. هذا التنبيه هو أن النساء يخرجن قبل الرجال، فيبقى الإخوة بعد الدرس قليلا 5 دقائق بالكثير 10 دقائق حتى ينصرفن النساء فلا يختلطن بالرجال، ويعني هذا ما هو يعني مناسب. وكذلك على النساء أن يسرعن في الانصراف والخروج بحيث يعني يتركن المجال للإخوة. وكذلك إذا خرج الشباب ينبغي كل منهم أن يخرج ينصرف إلى مكانه، أما أن يتجمع أمام المسجد فهذا من جهة أنه إذا كان في النساء يعني يتحرجن من الخروج، ومن جهة أخرى أن هذا يعني منظر بالنسبة لأهل الحي بالنسبة لي يعني ما هو مناسب. فأنتم موجودون في المسجد، إذا خرجتم كل يخرج إلى وجهته إلى سيارته إلى مكانه. نعم. في هذا الحديث تحت باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، هذا إن دل فإنما يدل على أن أهل الحديث جميع تحركاتهم إنما هي بالحديث والسنة، فما يقومون ولا يعملون عملا ولا يتأدبون بأدب إلا وهو موافق ومعهم حديث أو دليل على فعلهم. وكان البخاري أراد أن ينبه إلى هذا الأمر فقال هنا من سئل علما وهو مشتغل في حديثه. قد يحدث مثل هذا الأمر أحيانا لا ينتبه السائل فيسأل في حال كلام العالم وهو يتكلم، فالعالم يتم ما هو فيه من الحديث ثم يجيب السائل لا مانع من ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان المدني وهو صدوق ويعني حسن الحديث، ولم يخرج له البخاري في الأحكام إلا متابعة، ولكنه أخرج له في المواعظ ونحوها منفردا، فلينتبه لهذا الأمر ولدقة هذا الإمام الهمام رحمك الله. وأما حاء فهي لتحويل الإسناد، يعني كأنه يبدأ إسنادا من جديد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا فليح بن سليمان، محمد بن فليح يعني بن سليمان، عن قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي، ويقال له هلال بن أبي ميمونة، ويقال له هلال بن أبي هلال. فقال أبو هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، أراه هذا الشك والظن ممن ومحمد بن فليح، لأن جميع الروايات التي ليست فيها محمد بن فليح ليس فيها هذا الشك. قال: ها أنا يا رسول الله، هنا جواز قول أنا طبعا. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث استحباب إطلاق مجلس التحديث أو مجلس العلم على درس العلم، إطلاق مجلس التحديث أو مجلس العلم على درس العلم. قال: في مجلس يحدث القوم، وفيه استحباب السعي للعلم والحرص عليه، وفيه الإيمان بيوم القيامة، وفيه أن العالم أن يؤدب المتعلم بالإعراض عنه، يؤدب المتعلم بالإعراض عنه أحيانا، في أنه العالم إذا سئل عن علم وهو مشتغل أن يتم ما هو فيه ثم يجيب السائل، وفيه العناية بجواب سؤال السائل، ولو لم يكن متعينا وفيه عدول العالم في الجواب على السؤال الذي لا يفيد إلى جواب مفيد، عدول العالم في الجواب على السؤال الذي لا يفيد، يعني إيش يفيد؟ متى الساعة؟ لو عرف متى الساعة أفاده شيء؟ بل قد يضره، صح أو لا؟ إلى جواب مفيد. وفيها أن الدروس والفتاوى والحكومات وغير ذلك تكون على السبق، على السبق، ويقدم الأسبق، وهذه طريقة المشايخ. الشيخ ابن عثيمين رساله أكثر من واحد كان يقدم السائل الأول ولو كان أقل، يعني منزلة من الثاني أو الثالث، وكذلك الشيخ الألباني كان هكذا بالدور والترتيب الأسبق. وفي أنه لا ينبغي للمتعلم أن يسأل أو يستفتي في حال اشتغال العالم، فيه ذم ضياع الأمانة، وفي أنه ينبغي أن يختار أصحاب الولايات وأن يوضعوا في المكان المناسب، الولايات وأن يوضعوا في المكان المناسب، ولا يكون ذلك على التشهي أو القرابة أو نحوها. وفي أن الأمانة ليست مقتصرة على العروض الأعراض الأشياء، إن هذه أمانة عندك، هذا الذهب عندك أمانة، ليس هذا فقط. وفيه الاستعداد للساعة، وفيه أخذ العلم عن أهله، وهكذا سائر المعارف والحرف. وتنبيه إلى طريقة التعلم بالسؤال والجواب، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا. هذه طريقة شرعية. ولذلك لو سألنا مثلا إيش كتاب الإمام أحمد في الفقه، لا تجد له كتابا، لكن تجد له سؤال وجواب، سؤالات ابن عبد مسائل يعني الإمام أحمد لأبي داود السيستاني لصالح ابن أحمد عبد الله بن أحمد بن هانئ ونحو ذلك. نعم. تفضل. نعم. ممكن. بسم الله. تفضل.
باب من رفع صوته في العلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارف بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فخلعنا فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
الأخ يقول معقبا على كلامي، يقول: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالانصراف من الصلاة قبل الرجال ولا العكس، فالأمر النساء أن يلزمن حافة الطريق ويفسحن الطريق للرجال ولا يزاحمنهم، وكانوا يخرجون جميعا في وقت واحد. أنا أولا لا أعلم في يعني هذه السنة التي ذكرها الأخ من أين أتى بها أنهم يخرجون جميعا في وقت واحد، هذا أولا. وثانيا قوله أن أمر النساء يلزمن حافة الطريق ويفسحن الطريق للرجال ولا زاحمناهم، وهذا الذي نريد، وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان باب الرجال في جهة وباب النساء في جهة، جعل بابا خاصا بالنساء بعيدا عن باب الرجال. الأمر الثالث: من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجال النساء بالانصراف أولا قبل الرجال، بل أمر بذلك، أمر الرجال أن يتأخروا؟ فأرجو من الإخوة ألا يتعجلوا في إصدار الأحكام والتبديع وإظهار المخالفة السنة ونحو ذلك قبل أن يكونوا يعني أو يكون عندهم العلم الشرعي الكامل. إذا كانت المسألة مهمة وكان العالم مشغولا فهل للسائل أن يسأل؟ هذا نعم له أن يسأل، وإذا كان مستعجلا ولا مانع من هذا. يقول كان الشيخ ابن عثيمين في كثير من دروسه لا يسمح بأكثر من 3 أسئلة من الطلبة بعد شرحه للحديث الواحد حفاظا على الوقت، وهذا يعني مسألة على كل حال ما فيها نص، مسألة اجتهادية. الشيخ ابن عثيمين يسمح 3، غير يسمح 4، بعضهم 5، على حسب، واحد ما يسمح أبدا، كل واحد على حسب حال. على كل حال هذا اجتهاد يعني منه، يعني ما هي مسألة شرعية، مسألة تنظيمية ما لها علاقة بالشرع. نعم على كل حال هو هذا يعني دورة مكثفة والأسئلة كثيرة والإخوة عندهم إشكالات كثيرة ونحن عندنا إشكالات أكثر، والله المستعان. نعم في هذا طبعا في أسئلة كثيرة هنا، بعضها أنا ما فهمتها وبعضها أجبت عليه في أثناء الكلام، و يعني مثلا ما الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة؟ تقريبا نحن قلنا شيء واحد، هذا كله من الكلام، الفلسفة والمنطق والكلام كله كلام. يقول أنا طالب في المدرسة ومجبور على دراسة علم الفلسفة والمنطق، فما الحكم في ذلك؟ ها؟ مجبور فعلى كل حال الإنسان يتجنب الشر ما أمكن، وإذا كان ولا بد من دراسته فيدرسه على كراهية وعلى معرفة بذمه أنه لا يتعلق بشيء من ذلك، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث أبو النعمان هو عارم محمد بن الفضل، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية أو جعفر بن إياس. قال عبد الله بن عمرو تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار 2 أو 3، فبأعلى صوته. ولو أن شيخ اليوم فعل هذا لقالوا هذا مجنون، صح ولا؟ يعني يكون ماشي مع أصحابه ومع يعني مجموعة ويراهم هكذا يرفع صوته بأعلى صوته كأنه يخطب فيهم، والمسألة ما تحتاج إلى كل هذا. قالوا هذا شيء غير طبيعي. هذا لماذا؟ ليبين خطر الأمر وعظم شأنه. هذه الطريقة يعني ليس فقط طريقة التعليم أن يأتي الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويكون هكذا، لا، يتحرك، يعبر بوجهه، يعلمهم بحركاته، يرفع صوته تارة يخفضه أخرى على حسب الحال. إذا خطب كأنه منذر جيش يحمر وجهه وتنتفق أوداجه وكأنه يقول صباحكم مساكم، يعني مثل هذا، لأن المقام مقام وعظ وزجر وبيان. هكذا يكون العالم ليرسخ معاني في القلوب وسائل شتى أو بأساليب شتى، فبهذا يعني يتم النفع بإذن الله. في أنه ينبغي للعالم أن يتعهد الناس وما يدخلهم من مخالفات ينبههم عليها، وفيه تنبيه الناس إلى القليل والكثير والصغير والكبير من أمر الدين، فيه إنكار المنكر وعدم السكوت عليه، في مشروعية تعليم الجاهل فيه حرص الصحابة على العبادة وبيان فضلهم، وفيه أنه ليس كل مريد الخير يدركه ويصيبه، فيه أن صحة القصد لا تكفي لقبول العمل، حتى يكون خالصا صوابا، وفيه التنويع في التعليم والتذكير، ولا يكون على وتيرة واحدة، وفي مشروعية الوضوء قبل الصلاة، وفيه رد على الروافض الذين يقولون بالمسح على القدمين، فيه أن غسل القدمين واجب، وفيه استحباب رفع الصوت بالعلم، إذا احتاج إلى ذلك، للإسماع أو لتعظيم الأمر. الخطيب البغدادي لقب بالخطيب لأنه كان جهوري الصوت، ويرفع صوته ويحدث على فرس، يحدث الطلاب الحديث يجتمعون، ما شاء الله مد البصر عليه ويحدثهم و يسمعهم ما شاء الله. وفيه أن التعليم كما يكون في مجالس العلم والتحديث يكون في السفر والسوق ونحوه، وفيه استحباب التكرار في العلم ليفهم ويحفظ، استحباب تكرار العلم ليحفظ ويفهم، نعم أدركتنا.
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا
قتيبة هذا الحديث أو هذا الباب هو قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. كل هذه من صيغ التحمل التي ينبغي يعني للمحدث أن يحدث بها ويعلم الناس أن مثل هذه الصيغ إنما جاءت ولها أصل في السنة، وأن أهل الحديث يتبعون الحديث والأثر حتى في كل شيء. لذلك ينبغي حتى مصطلح الحديث يؤخذ بالحديث والأثر والدليل من الكتاب والسنة، لا كل واحد يعني لا نفعل يعني كل واحد يرى مثلا هذه المسألة وهذه القاعدة تكون هكذا والآخر بعقله يرد ذلك، لا، وإنما يرجع في ذلك كان العلماء يفعلون. فانظر إلى صنيع البخاري رحمه الله حتى قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إنما جاء بذلك من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، يبين أن ما أخذه أهل الحديث في كتبهم وجاءوا به من اصطلاحاتهم إنما هو مأخوذ بأدلة شرعية. وهذه طبعا العلماء فيها هذه الألفاظ العلماء فيها اصطلاحات، والصحيح كيف قلنا الصحيح يعني على أي شيء نرجح نحن؟ قلنا على الدليل الصحيح أنه لا فرق بين كل هذه العبارات. نعم اقرأ شيء.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
السلام عليكم. نعم نعم اقرأ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. ووقع الناس في شجر الزواج قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال ما هي النخلة.
طبعا قلنا كلهم قالوا كل العلماء يذكرون حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لكن لكل واحد اصطلاح، والجمهور على أنها بمعنى واحد كما قال الحافظ ابن حجر هنا أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها ولم ينبئك مثل خبير. وأما بالنسبة للصلاح قال ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك بن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة ورجحه ابن الحاجب في مختصره. ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الصحيح الذي يعني توافقه الأدلة الشرعية. ثم ذكر مذاهب أخرى، وأظن أننا لا نحشي عقولنا بأقوال لا دليل عليها، وهي على كل حال اصطلاحات. فمن عرف أن مذهبه في أخبرنا بكذا وفي حدثنا بكذا هذا يعرف له هذا الاصطلاح الخاص، نعم، وينتبه له. وأما هذا الحديث من رواية قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن دينار هو مولى بن عمر العدوي مولاهم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذه شجرة لا يسقط لها ورق وهي مثل المسلم، قال فحدثوني. هنا موضع الشاهد من الباب قول فحدثوني ما هي، وثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، هذا أيضا شاهد. فوقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله بن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكنه استحى. لماذا؟ لأنه كان صغيرا وهناك من هو أكبر منه كأبي بكر وعمر، فتأدبا معهم لم يتكلم، وهكذا ينبغي أدب الصغير مع الكبير. أما اليوم فإذا سئل الصغير إذا سئل الكبير والعالم في مجلس والصغير موجود تجده يسارع، يعني هذا حلال يعني حرام لا ما يجوز، ويسبق. وهذا يعني ينبغي أن يتأدب بأدب المجلس ولا يتكلم بحضرة الكبير، سواء الكبير في العلم أو الكبير في السن. وهذا ما فعله أبو موسى مع ابن مسعود وغيره، قال أنتظر رأيك، قال أفلا أمرت يعني أمرت من يعد سيئاتهم في الحلق، قال لا أنتظر أمرك أو رأيك. هكذا كان السلف يفعلون. وأما فوائد هذا الحديث فيه التحريض على الفهم والفقه في العلم، التحريض على الفهم والفقه في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم ويحرضهم على أن يتفقهوا وأن يفهموا وأن يقيسوا الأمور بإشباهها، وأن ينظروا إيش اللي يشبه المسلم وما وجه المشابهة. وفيه فضل واستحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ف... فضل واستحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. وفيه دليل على بركة النخلة وفيه دليل على جواز بيع الجمار. ها ايش اسمه عندكم؟ جذب. لان كلما جاز اكله جاز بيعه، وهو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الامر، انه جاء له بالجمار. تعرفون الجمار؟ في اعلى النخلة. نعم، في اعلى النخلة، يكون في قلبها من اعلى ابيض، هذا الجمار يعني يؤكل. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم نعم، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم او انه بهذا الامر، يعني بهذه المناسبة ذكر هذا أو سأل هذا السؤال. وفي جواز تجمير النخل، وأن ذلك ليس من إضاعة المال. تجمير النخل وأن ذلك ليس من إضاعة المال. نعم يتلفها. نعم هذا هو، لأنه إذا قطع هذا وأخذ ماتت النخلة، فليس ذلك من إضاعة المال في شيء. وفيه ضرب الأمثال والأشباه، لزيادة الإفهام. ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام ولترسيخ وتصوير المعاني في الأذهان. وفيه أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيرا له من كل وجه. وفيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كبر محيصة، مراد أن يتكلم، فقال كبر يعني اجعل الكبير هو الذي يتكلم والصغير يسكت. وفيه أنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب، حتى لا يترفع أو يحرج الكبير أو يشعر أنه أفهم منه، يشعر أنه أفهم منه. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم إلهام ومواهب، وهذه فائدة مهمة، أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه. وطبعا عمر تمنى أن لو كان ابن عمر قد ذكر ذلك، قال تمنيت أن لو قلت هذا وأن ليس لي من الدنيا كذا وكذا. وفي إشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، وفي فضيلة عمر وابنه عبد الله، وفي أن اصطلاح التحديث في صيغ التحمل ليس حادثا، أن اصطلاح التحديث في صيغ التحمل ليس حادثا، وفيه إلقاء العالم السؤال على أصحابه، قلنا أصحابه وقلنا إيش طلابه، ليختبر ما عنده من العلم، هل يجوز يعني يكون في ألغاز؟ وفيه مشروعية السؤال والجواب في العلم والتعليم، السؤال والجواب في العلم والتعليم، وفيه التنويع في أسلوب التعليم، فيه طرح السؤال من العالم على المتعلم حتى يثبت العلم، لأن فيه إشحاد للذهن حتى يثبت العلم. وما وجه الشبه بين الشجرة التي تشبه المؤمن وبين المؤمن؟ وجه الشبه بين النخلة والمؤمن، ها؟ فقط ها نعم ها ها تفضل يا عامر. يعني كان في شجر أقوى من النخل، صح ولا لا؟ ها ها اصبروا شو نعم أحسنت، هذا جواب صحيح، أنه ينتفع من النخلة بكل شيء فيها، لا يوجد شيء إلا فيها إلا ونافع ويستفاد منه، حتى النوى يستفاد به. ولا نقول كما قال بعض العلماء أن شبه المؤمن بالنخلة بأن النخلة إذا قطع رأسها ماتت، والمؤمن إذا قطع رأسه مات، والكافر إذا قطعت رأسه كيف يكون؟ سبحان الله، بعض العلماء يكون لهم أشياء عجائب يعني، وهم فقهاء وعلماء، لكن تخرج منهم بعض الأخطاء مثل هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. Nada.